بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في هذا اللقاء. أيها الأخوة، ما وردنا منكم من أسئلة واستفسارات في لقائنا هذه أو في هذه الحلقة نطرحها على سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. نحيي سماحة الشيخ في بداية حلقتنا هذه، وكما نحيي الأخوة المستمعين.
حياكم الله وبارك فيكم.
سماحة الشيخ، هذه رسالة وردتنا من جمهورية مصر العربية من أحمد أمين جمعة، جمهورية مصر الزقازيق. يقول في رسالته هذه: السادة أصحاب الفضيلة العلماء، في برنامج نور على الدرب لقد حججت مرتين واعتمرت 4 مرات، وهذا العام حججت لوالدتي التي لم تستطع أداء المناسك، وأيضا أخي الذي حج لوالدي الذي لم يستطع أداء المناسك، ونظرا لكبر سنهما فقد نويت عند الإحرام بالحج متمتعا، وبعد أن وصلت إلى الأراضي الطاهرة قمت بطواف القدوم وطواف السعي، ولم أقصر من شعري، ولم أتحلل إلا بعد رمي الجمرة الأولى، ولم أنحر ولم أسعى مرة أخرى غير طواف الإفاضة وطواف الوداع، فهل يجوز ذلك؟ وهل يحتسب حجة فقط أم ماذا؟ وما هو حكم الدين في ذلك؟ وهل لحسنات أجزى بها؟ أفيدوني جزاكم الله الكريم خير الجزاء.
سهل السؤال.
يقول: لقد حججت مرتين واعتمرت 4 مرات، وهذا العام حججت لوالدتي التي لم تستطع أداء المناسك، وأيضا أخي الذي حج لوالدي الذي لم يستطع أداء المناسك، ونظرا لكبر سنهما فقد نويت عند الإحرام بالحج متمتعا، وبعد أن وصلت إلى الأراضي الطاهرة قمت بطواف القدوم وطواف السعي، ولم أقصر من شعري، ولم أتحلل إلا بعد رمي الجمرة الأولى، ولم أنحر ولم أسعى مرة أخرى غير طواف الإفاضة وطواف الوداع، فهل يجوز ذلك؟ وهل يحتسب حجة فقط أم ماذا؟ وما هو حكم الدين في ذلك؟ وهل لحسنات أجزى بها؟ أفيدوني جزاكم الله الكريم خير الجزاء.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه والاهتدام بهم. أما بعد، فالذي يظهر من سؤال السائل أنه أراد التمتع بعمرة الحج، ولكنه ما صرح بالعمرة لها أحرام متمتعا، فإذا كان أراد بقصد تمتع بعمرة الحج فرجع يسمى تمتعا، وهذا عمل قارن، هو طاف وسعى وبقي على إحرامه، هذا عمل قارن، ثم طاف بعد ذلك ولم يسعى، يجزئ السعي الأول عن السعي بعد الحج إذا كان نواه يؤدي حج عمرة جميعا فقط، ولم يقصد أنه يتحلل بعد السعي عند قدوم مكة، إنما أراد متمتعا بعمرة الحج أن يعني يجمع بينهما ويخرج بينهما، فهو قد طاف وسعى ثم طاف بعد الحج وطاف الوداع، هذا يكفي، لكن عليه فدي، عليه يرسل من يذبح عنه هدية في مكة، لأن قارن مثل من حل من العمرة سواء، فعليه هدي يذبح في مكة. أما إن كان أراد يقول متمتعا بالحج لا بالعمرة، وعلى قصد حج مفرد، هذا ليس عليه هدي. الطواف هو سعي كافي الأول، وطواف الحج بعد أن طواف الإفاضة اللي فعله بعد ذلك يكفيه، وطواف الوداع كذلك، وليس عليه سعي آخر. وهكذا إذا كان أراد حج عمرة جميعا ليس عليه إلا سعي واحد، وهو السعي الأول اللي فعله يكفيه، لكن إذا كان أراد العمرة ويعرفها ويقصدها فإن عليه الهدي، عليه يأتي فيذبح في مكة أو يوكل ثقة في الثقات يذبحه في مكة عن قرانه، ويكون بذلك قد أدى الواجب، وهو واجب التوكل، وليس عليه سوى ذلك، والله أعلم.
أحسنتم. هذه مجموعة أسئلة وردتنا من مستمع للبرنامج ولكنه لم يذكر اسمه. يقول في رسالته هذه: إذا جئت إلى المسجد فوجدت الإمام جالسا للتشهد الأول، فهل أكبر ثم أجلس أم أنتظر حتى يقوم؟ إذا جئت إلى المسجد فوجدت الإمام جالسا للتشهد الأول، فهل أكبر ثم أجلس أم أنتظر حتى يقوم؟
الأفضل أن يكبر هو كبيرة الإحرام ثم يجلس، لما جاء في عدة أحاديث لا أمر بأن يفعل المسبوق ما يفعل إمامه، وأنه لا ينتظر، بل إذا أتى الإمام والإمام على حال فإنه يفعل كما يفعل الإمام، فإذا أتاه وهو ساجد سجد، وإذا أتاه وهو راكع ركع، وإذا أتاه وهو جالس جلس، هذا هو السنة. يعني يكبر وهو آخر تكبيرة الإحرام
ثم يلحق بجالسه.
نعم.
أيضا سؤاله الآخر قليل من الأول.
نعم.
وأنت وجدته أن يقول إذا جئت إلى المسجد فوجدت الإمام ساجد أو يسجد فهل أكبر ثم أسجد معه أم أن تلحق؟ يقول هذا وأجلت مع
الله الأولى ثم الحق سجدنا.
يقول في سؤاله الثالث إذا صلى رجل وأمه أو أحد محارمه في غرفة واحدة منفردين وليسوا جماعة فهل يجب أن يتقدم الرجل وتتأخر المرأة علما بأنهما منفردين؟ نريد الإجابة مصحوبة بالدليل إذا أمكن وفقكم الله.
إذا أراد أن يصلي بالمرأة فالناس كن خلفها لا تقوم للصلاة ولو كان زوجة أو زوجة أو مع أمه أو أخته أو بنته فالمشروع أنها تعرف خلفها. ولهذا لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم بأم سليم كانت أم سليم خلفه صلى بأنس عن يمينه وأم سليم خلفه أم أنس وهكذا لما صلى بأنس والحسن من الله صار خلفه صفا وصف أم سليم خلفهما ولم تصف معهما ولا مع النبي صلى الله عليه وسلم. في السنة في موقف النساء بعد خلف الرجال ولو كانت أم الإمام أو زوجة الإمام لا تصف معه فتكون خلفه هذه السنة. ولا يلزم ذلك يصلي جماعة لو صلى وحده وهي وحده فلا بأس لكن إذا أراد أن يصلي معه في التهجد بالليل أو الفريضة مثلا مريض ما يستطيع في المسجد أو فاتت الفريضة في المسجد فصلت معه الفريضة لا بأس أو التهجد لا بأس يصلي بها لكن تكون خلفه لا معه.
سؤاله الرابع يقول الأخذ من اللحية هل يجوز أم لا؟
اللحية الواجب إحلاؤها وإرخاؤها وتوفيقها هذا الواجب.
نعم.
وليس لأحد من الناس الأخذ منها ولا حلقها ولا تقصيرها بل يجب إحلاؤها وتوفيرها وإرخاؤها هو عملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم غسل الشوارب وعفو اللحى خالف المشركين وعملا بقوله صلى الله عليه وسلم جز الشوارب وعفو اللحى خالف المجوس فالرسول أمر بإرخائها وتوفيرها وإحلائها فدل ذلك على وجوب هذا الأمر وأن واجب على المسلمين طاعة النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك وأن يعفوا اللحى ويوفروها ويرخوها ولا يعرضوها لقص ولا حق. أما ما يروى عن أبي هريرة رضي الله عنه أن الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يأخذ من لحية من طولها وعرضها هذا رواه الترمذي وهو حديث باطل عند أهل العلم ليس بصحيح لأن في إسناده عمر بن هارون البلخي وهو متهم بالكذب فلا يجوز لأحد يعتمد عليه وإن كان رواه الترمذي فالترمذي قد روي أحاديث غير صحيحة ومنها هذا الحديث وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ من لحيته من طولها وعرضها هذا خبر باطل لا صحة له وقد يتعلق به من لا يعرف الأحاديث فينبغي للمسلم التنبه لهذا وأن هذا الحديث أن أهل العلم ليس بصحيح وإنما المحفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم الأمر بإعفاء اللحى وتوفيرها وإرخائها كما في الصحيحين حديث عمر وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنهما عنه في أحد أخرى.
السؤال الخامس يقول إذا امتلكت مبلغا من المال عن طريق الحلال فأيهما أفضل أن أشتري بها كتب علم وأتصدق من بجزء من المال أم أتصدق بالمال جميعا؟
إذا كان إنه مال ويحتاج إلى كتب العلم كتب العلم أولى يشتري كتب العلم حتى يستفيد منها أو عنده من يحتاج إليها في باب بلد يحطها في مكتبة يستفيدها طلبة العلم ثم يشتري كتبا تنفع الناس مثل الصحيحين في الشهر الأربع مثل المغني مثل غير الكتب النافعة يشتري ابن كثير يشتري المغاوي يشتري ابن جرير غير ذلك من الكتب المفيدة ثم يشتري كتب مفيدة في مكتبة يحتاجها هو أو يحتاجها أولاده أو إخوانه طلبة العلم أو يجعلها في مكتبة المسجد أو في مكتبة عامة يريد إليها الناس ويستفيد منها الناس هذا أولى للصدقة. وأما إذا كان هناك حاجة إلى المكتبة لأن هناك كتب طويلة عن شرائه فإذا صدق بها على فقراء من أقاربه وغيرهم فلا حسن عند قربة إلى الله جل وعلا. لكن الكتب إذا كانت لها حاجة أنفع وأفضل لأن نفعها أعظم. نعم.
سؤاله الأخير يقول هناك مجلات دينية مشهود لها بالأمانة والإصلاح ولكن عيبها أنها تحتوي على صور وقد فتح الله علي بمبلغ وفير فأحببت أن أحمل أو أحصل على أعداد وفيرة منها، ولكن تذكرت أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة، وأنا الآن في حيرة من أمري، فأرشدوني وفقكم الله.
الذي يرى أن المجلات مفيدة ينبغي أن تشترى ويتوزع بين الناس لاشتراء فائدتها، ولا يمنع من ذلك ما فيها من الصور، مثل جلسة المجتمع، مجلة الدعوة، خاتمة جلسة البلاغ، هذه مجلات نافعة مفيدة، فلا ينبغي أن يتوقف في شرائها من الصور، بل يشريها ويوزعها على محتاجين لها ويستفيد منها. والصور لا تمنع دخول ما في وجهها، فإنها مغطاة، هذه صور مغطاة تغطى بالأوراق التي عليها، وهي تشبه الصور التي تغطى بخرقة فوقها، وتشبه الصور التي في الفراش الذي يطلع منه عن الوسائد، فلا تمنع إن شاء الله من دخول الملائكة. لكن على سبيل الاحتياط ينبغي له أن يضع على الرؤوس البوية، يعني يفتح الرؤوس البوية حتى تزول أحكام الصور، يعني زال الرأس زالها بالصورة، ولا سيما إذا كانت على الغلاف هذه مكشوفة، إذا كانت على الغلاف ينبغي لمسها، يجعل فوقها لطاعتها بالشمع أو فوق الرأس لطاعتها بالشمع، أو يزيل الرأس بالحبر الذي يزيل معلم الرأس أو بشيء من البوية ويزولها. نعم.
هذه رسالة الحقيقة.
نعم. لا. إن هذا الشيء الذي ذكره الساعي مؤلم، ما كان ينبغي لهذه المجلات الطيبة أن تستعمل الصور، لأنها تصل محرم، والرسول صلى الله عليه وسلم شدد في ذلك، وكل مصور في النار، فلا أشد الناس على يوم يضيع المصورون، وقال لي يعني لا تدع الصور إلا طمستها. فما كان ينبغي لهؤلاء الذين يستعملون هذه المجلات الطيبة، ما كان ينبغي لهم أن يضعوا الصور، ونصيحتي لهم جميعا ألا يضعوها، وأن يتركوا الصور، تكون هذه المجلات سليمة طيبة بعيدة عن هذا التيار الذي وقع فيه الناس. هذه نصيحتي لإخواني في الدعوة وفي مجلة الاجتماع والبلاغ وغيرها، نصيحتي لهم جميعا ألا يضعوا فيها الصور. وكذلك إذا كتبوا فيها مقالا لأحد ألا يضعوا صورته إلا بإذنه، حتى لو أذن لا ينبغي أن يصوروه، صحيح حتى لو أذن لا يصورونه. وأنا أحرج كل من نقل عني مقالا أن يضع صورتي، أنا لا أسامحه ولا أبيح أن يضع صورتي، كل من كتب عني أنا أحرجه أن يضع صورتي، ولا أرضى بذلك، لأني أعتقد أنه لا يجوز التصوير مطلقا. فأنا أقول لكل من نقل عني في أي مجلة أو في أي جريدة لا أبيحه ولا أسامحه أن يضع صورتي. هذا الذي أقوله لإخواني جميعا، وأنصح به إخواني جميعا، وأبلغهم إياه من طريق هذا المنبر، أني لا أرضى أن تضع صورتي مع أي مقال أو فتوى تنشر عني. هذا اعتقادي، وإن كان التصوير قد يحتاجه بعض الناس مثل التابعية وجواز وخطة قيادة، هذا شيء آخر، قد يقال أن صاحبه في ضرورة أو مكره فيعفى عنه إن شاء الله، لأنه مضطر إلى التابعية ونحوها. لكن نقل المقالات صحف ليس هناك ضرورة إلى وضع صورة صاحبها، صاحب المقال معروف إلى وضع صورة.
وفقكم الله. هذه رسالة من المسجد إبراهيم حسين الحويطي من جدة الحدود المركزي. الحقيقة لم يضمن رسالته أسئلة وإنما هي استشارة. يقول في هذه الرسالة الأخ إبراهيم حسين الحويطي من جدة: هل بالإمكان مراسلة البرنامج وعرض ما لديهم من استفسارات حول ما يهمهم من أمور دينية، ويخشى من عدم تمكننا من قراءة خطه وفعل الخط ردي للأسباب التي ذكرها، ولكن على الأخ إبراهيم اختصار السؤال ما أمكن أو طلب من أحد أقاربها أو أصدقائه كتابة أسئلته لنتمكن من عرضها على الوجه الذي يريد، ونحن مستعدون أن نرحب به وبأسئلته. وفي الحقيقة جلست ليلة كاملة لإخراج هذه الكلمات البسيطة. الرسالة هذه من أحد السائلين وهو خلف سرور من جدة أيضا، ويسأل عن زواج الشغار. يقول: زيت لأحد الأخوان وطلبت منه أن يزوجني بنته، وقال لي زوجني بنتك ولا عندي مانع، وبقيت في حيرة من الأمر. أرجو من فضيلتكم توضيح الطرق أو الطريق الصحيح، وهل في هذا الشيء حلال أم حرام، وفقكم الله لعمل الخير وجزاكم الله خيري الدنيا والآخرة، شاكرين لكم وللعاملين على هذا البرنامج.
نكاح الصغار وسمي بعض الناس نكاح البدل لا يجوز، وهي وزوجي بنتك أو زوج ولدي أو أخي أو ابن أخي وزوج بنتي أو زوج ولدك أو ابن أخي، هذا لا يجوز. هذا هو الشغار اللي نهى النبي صلى الله عليه وسلم وذكر عنه في عدة أحاديث. الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر عن نكاح الصغار وهو مسمى نكاح البدل، فلا يجوز أبدا لأي مسلم أن يتزوج نكاح الصغار ولو بالنهر المعتاد، لا يجوز هذا، لأن الشرط نكاح نكاح وعقد لعقد، فمن يسمع فيه بيعة، ولأنه يفضي إلى فساد كبير، إلى نزاع وخصومات وإلى إجبار النساء وظلم النساء من جهة أوليائهم لمصالحهم أو مصالح أولادهم أو أبناء إخوتهم ونحو ذلك، ثم يفضي النزاع بعد ذلك كلما تنازع زوج مع زوجته خرجت الأخرى. فالمقصود أنه منكر، لهذا رسولنا عنه عليه الصلاة والسلام، ويكفي هذا، كل رسولنا هذا يكفيها، ولكن مع هذا كله يقع أهله في مشاكل كثيرة، وهذا من شؤم الذنوب وشؤم المعصية، معصية الرسول صلى الله عليه وسلم، فالمعصية لها عواقب وخيمة، فالذين يقعون في الصغار ويعصون الرسول صلى الله عليه وسلم تقع لهم مشاكل مع نسائهم في الغالب، فالواجب على المسلم أن يحذر ذلك وأن يتزوج بالصغار أبدا، والنكاح بالصغار غير صحيح. نعم.
هذه الرسالة من نجران، يقول مرسلها انه يرى الكثيرين يصلون على الجنازة اكثر من مرة، فما حكم الصلاة على الجنازة اكثر من مرة؟
ما نعلم فيها بأس، اذا حضر الجنازة صلى عليها مع جماعة ثم حضر جماعة صلى معهم عليها في المقبرة او في اي مكان، لا حرج في ذلك ان شاء الله، لا بأس في ذلك. الواجب مرة، الواجب صلى عليه مرة واحدة، لكن لو قدر انه صلى عليها في المسجد ثم جاء اخر وصلى معها في المقبرة او في مسجد اخر وحضر معهم وصلى، لا بأس، كل هذا مزيد الخير.
إلى هنا أيها الأخوة نأتي على نهاية لقائنا هذا الذي استعرضنا فيه رسائل الأخوة أحمد أمين جمعة من جمهورية مصر العربية من الزقازيق، وسائل لم يذكر اسمه وسأل عن 6 أسئلة متفرقة، وإبراهيم حسين الحويط من جدة البريد المركزي، وخلص سرور من جدة، وأخيرا الأخ يحيى محمد جابر غزواني من نجران ويسأل عن تعدد الصلاة على الجنازة. عرضنا أسئلة الأخوة والذين ذكرنا أسماءهم على سماحة الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز. شكرا لسماحة الشيخ وشكرا لكم أيها الأخوة على استفساراتكم عن أمور دينكم. حتى نلتقي إن شاء الله تعالى في الأسبوع القادم مع سماحة الشيخ، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.